أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. أنا قد مهدت في الأمس لهذا البحث حق اليوم، هو بحث صعيب ولكن لا به مانع ولو تكرر. يعني قدمت لهم مقدمة على العادة، مقدمة قبل البحث علشان شرحه، لكن حين الصعيب مناسبته فيه وخلاصته على سبيل الجملة أن هذه الصلاة خمس صلوات، أوقاتها خمسة. هذا لأهل الرفاهية والذين لا عذر لهم، صلوات خمس ومواقيت خمسة، المعذورين الأوقات في حقهم ثلاثة، الوقت الأول الظهر إلى المغرب، وقت الظهر والعصر، الثاني من المغرب إلى الفجر للمغرب والعشر، الثالث من سطوع الفجر إلى الشروق للفجر. هذه للمعذورين، ثلاثة أوقات للمعذورين وخمسة لمن ليس بمعذور. المعذورون هم أنواع: المسافر والخائف والمريض. الشيخ الكبير هو من جملة المريض، محسوب من المرضى، المريض ولا مشغول بطاعة أو مباح. قدمنا وكررنا أن هذه المواقيت هي ثلاثة للمعذورين وأنها وردت فيها النصوص في الكتاب والسنة. أما في القرآن الكريم فقد قدمناه من لفظ الهادي عليه السلام في تفسير يا أيها المزمل، أنه فسر الآيات في يا أيها المزمل لأنها في حق المعذورين، في قوله تعالى: قد علم الله أن منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. جعل الله العذر لأهل الأعذار وجعل لهم التوسعة والرخصة في أن يصلوا الظهر والعصر جمعا تقديما أي في وقت الظهر، أو تأخيرا أي في وقت العصر، أو جمع مشاركة وذلك بأن يصلوا الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، أو يصلوا الظهر في أول وقت العصر والعصر بعد. هذا للمعذورين. هناك مشكلة. أولا الدليل، الدليل قلنا أنه دل الدليل الذي هو الكتاب والسنة على أن للمعذورين الرخصة، وهناك خلاف، بعض العلماء قالوا من المتأخرين إن ما به رخصة في الكتاب والسنة إلا للمسافر، وبعضهم قال إنها لا يرخص ولا للمسافر إلا في عرفات أو في مزدلفة. هذا قول عجيب، وأنكروا هذولا القولين، أنكروا أي نص أي دليل من الكتاب والسنة على الترخيص للمريض والخائف والمشغول. لكن قد أدر أحد القولين بأن الدليل دل على النص، يعني الدليل الذي هو النص قد دل على أن للمسافر الحد والتوسع. والحنفية أبو حنيفة وأصحابه قالوا بأن إن المسافر لا يجوز له الجمع إلا من كان في عرفات، جهو مسافر في عرفات، ما هو في يوم عرفة هنا، لكن في عرفات أو في ليلة مزدلفة في مزدلفة. جوابنا عليهم القياس الحين وصلنا عنه، لأن ما هو إحنا جايين بالكتاب ولا بالسنة، قد أوردناها في مسألة، لكن بناء على قولهم ما بشي نص من الكتاب والسنة في المعذورين، فنحن نقيس المعذورين على المسافر هذا في الرد على الذي قالوا إنه يجوز للمسافر الجمع ولا يجوز لغيره من المعذورين. قلنا غيره حكمه حكم المسافر، المريض والخائف والمشغول، هم ثلاثة. أما بقية المضطرين هم واقفين فيه، المضطرين عبر غيره ولا الذي يسلم في آخر الوقت، أو يبلغ الحلم في آخر الوقت، أو المرأة تطهر في آخر الوقت، أو المجنون يفيق في آخر الوقت، هذولا ما بخلاف لأنهم يصلوا حين فيه. المجنون والنائم إذا قام في آخر الوقت، ولا الحائض إذا طهرت في آخر الوقت يعني عند اصفرار الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، والكافر إذا أسلم في آخر الوقت ما في خلاف. لكن المشاكل في المسافر والمريض والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت. المسافر خالف فيها بوحده، خالف فيهم كلهم، ولم يوافق إلا على من كان مسافرا في عرفات أو في ليلة مزدلفة في أنه يجوز العجم، بل يجب عليه. وبعض المتأخرين قالوا أنه يجوز للمسافر وأما غير المسافر فلا يجوز، وقالوا ما هو جائز لا من قبل الكتاب والسنة ولا من قبل القياس، وأنكروا القياس. كان كلامي مصبوب هنا في الرد عليه على الذي أنكروا دلالة القياس وأنكروا جوازه وصحته وأنه لا يسوق. إحنا بنثبت على أنه يصح الاستدلال بالقياس على إلحاق المسافر بالواقف بعرفة، وإلحاق المريض والخائف والمشغول بالمسافر. الإلحاق يعني القياس. فإن قيل فإن هذا خلافات هذا المسألة، وإحنا فيما سبق قلنا أنها موضع إجماع، وأنها انعقد الإجماع على ما قلنا في الأزهر. فالجواب أن هذا الخلافات لا يعول عليها. أولها أبو حنيفة هو المهم، وإن كان في مقام عظيم من العلم فإنه غير معتبر، لأن الشاذ مخالف للأدلة القطعية، خالف نصوص الكتاب والسنة، أعظم من القياس، ما هو معول عليه لأنه خالف دليل قطعي. ما بيعتبروا الناس بالمجتهد إلا بالمسائل الظنية، والدليل القطعي هو القرآن والنصوص النبوية في المثال. فإن الرسول صلى الله عليه وآله جمع في السفر بلا خلاف. فهمتوا؟ أما الثانين الذين خالفونا في باقي المعذورين غير أبي حنيفة وافقوا في المسافر، وإحنا بنجي فيما بعد بنفعل باب ونقول إن قولنا هذا مجمع عليه، فيقول القائل كيف مجمع عليه وأنت أثبتت الخلاف؟ قلنا مجمع عليه قبل وجود هذولا، هم جاءوا بعد الإجماع، والإجماع قد سبقهم. ما دام الإجماع قد سبقهم ما أعطيه اعتبار بقول، فالإجماع قد انعقد، والإجماع حجة عندهم، هو رأيهم أن الإجماع حجة، فالإجماع حجة على ما فهم. أما بالنسبة لكلامنا الآن، كلامنا الآن في أننا سنقيس المريض والخائف والمشغول، نقيسه على المسافر في أنه يجوز له الجمع. الجمعة ثلاثة، جمع التقديم وجمع التأخير وجمع المشارك، ونقيس المسافر على الواقف بعرفات والبائت بمزدلفة في أنه يجوز له الجمع. فإن قالوا إن القياس لا يصح فسنبين إحنا إن القياس، إنهم قالوا لا يصح القياس بناء على شروط في كتاب القياس، وإحنا الآن معنا في كتاب القياس. كتاب القياس هو في كتب الأصول، وهل الأصول شرط للقياس شروط؟ وقال بعضهم قالوا إن الشروط ما هي متوفرة في هذا القياس. أنا بناقش وبين صحته، وقد استدل جملة ممن رخص في جمع التقديم والتأخير للمعذورين بقياسهم على المسافر، وقياس المسافر أيضا بتقدير عدم النص فيه على المسافر بعرفة ومزدلفة، هذا بتقدير عدم النص. أنا بينت لكم وش السبب في هذا التقدير، إنهم قالوا بعض الأصوليين لا يجوز القياس قياس فرع على فرع، ولا يجوز القياس قياس الفرع الذي يتناول النص على حكم الأصل. إذا كان النص على حكم الأصل متناولا للفرع فلا يصح قياسه، لأن شريك للأصل في حكم النص، قلنا بتقدير عدم النص. فهمتوا معنى؟ قلنا بتقدير عدم النص على فرض على ما زعموا وما به نص، على ما زعموا ما به نص على المسافر ولا به نص على المعذور. فهنقيس ثانيا لنا قول أنه يجوز قياس الشيء وإن كان به نص ولا به معنى، ولا هي مسألة مبتوتة. ليش؟ مثال ذلك أن تكون هناك مسألة دل عليها النص ودل عليها الإجماع، مع أن مرتبة الإجماع من القياس ما هو إلا بعد النص. نحن استدلنا على الأوقات هذا للنصوص، أولا نصوص الكتاب ونصوص السنة، والكتاب أبواب من السنة، وجعل إجماع استدلنا. مثال ذلك أن الأصوليين قاسوا النبيذ على الخمر وقالوا إن النبيذ محرم، هذا مثال يردوه في كل مكان. الأصل الخمر والفرع النبيذ والحكم التحريم والعلة الإسكار، فإن الإسكار علة باعثة على التحريم في الأصل وهو الخمر، وهي موجودة هذه العلة في الفرع وهو النبي فتقتضي تحريم. فهمتوا هذا القياس؟ هذا القياس صحيح ما فيه خلاص يصح. وسنقول إن النص بتناول، لأن النص فيه كل مسكين حرام، هذا العموم شامل للنبي وشموله للنبي، ما منع من قياسه على الخمر. ليش؟ لأن قياسه على الخمر بالدليل ثاني، دليل مع الدليل، القياس مع النص. الذي يزعم إن ما بشي نص لتقدير عدم النص، بعض الناس يجوزوا النبي وهو قول الحنفي، المعنى مقوال شاذة الحنفي. ولذا أنا أخطي الذين يقولون أن فتها زيدية أقرب إلى الحنفي، ما هو أقرب لهم ولا بينهم ناس، ما بالله السبب في هذه الدعاية إن كان اليمن متحكمين فيها الترك الدولة العثمانية وهي حنفي، وجاءوا الأئمة زيدي في اليمن وجرى بينهم صلح بين الإمام يحيى على أن المحاكم تكون حنفية وزيدية، قال هل المذهب الحنفي أقرب شيء للمذهب الزيدي. ثانيا أن أبا حنيفة كان من أنصار الإمام زيد، هذا هي السبب لي. لكنهم شاذين في أقوالهم غريبة مخالفة للمعقول. صارت هي المسألة يقولوا أنه لا يجوز قياس الفرع الذي تناوله دليل حكم الأصل، تناولها النص ورجع يقيس النبيذ على الخمر. كل الأصولية يمكن بعضكم قرأ في كتب الأصول هم يمثلوا بذلك المثال في كل مكان، مع أن النص صحيح رواه الهادي عليه السلام في الأحكام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ثانيا ما أنا أول من قاسه، ما بالله قصدنا نحدده اسمنا من جينا. ولذا قلنا وقد استدل جملة أي جماعة بين أساميها، فأنجيب أسماء من أهل العلم، قد استدل جملة ممن رخص في جمعي التقديم والتأخير للمعذورين بقياسهم على المسافر، وقياس المسافر أيضا بتقدير عدم النص فيه على المسافر بعرفة ومزدلفة، وحققوا الجامع، الجامع العلة، الجامع بين الأصل والفرع، الجامع بين المقيس والمقيس عليه، ومسلك العلة، مسلك العلة الطريق الدليل الذي دل على عليتها. مثلا الإسكار هو علة في تحريم الخمر، بس تجلها دليل كون الإسكار هو العلة. هكذا حقق العلة في مسألة الجمع، إن العلة المشقة، وأوردوا أدلة على أن العلة المشقة. المسلك هو الطريق الشرعي، وننقل شيئا من ذلك لبيان وجه القياس وصورته، فلن يخلو من فائدة ولو لم تكن إلا تمرين الطالب أجله يتمرن على بحوث علم الأصول. أصول الفقه. لا خطأ. فلن يخلو، أي لن يخلو البيان. فاعل يخلو هو البيان، ضمير عائد على بيان. فلن يخلو البيان من فائدة ولو لم تكن أي الفائدة إلا تمرين الطالب. قال في التحرير: آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله سوى في زوال، وهو أول وقت العصر. قال في شرح التحرير: لأن الوقت الواحد وقت لهما. ابن تروى التعليل بلام، هذا جوابنا على ذي بيقولوا قالوا إن القياس لا يجوز في هذا الباب، أن ما في شيء علل لأنها لا تعقل علته، لأن الوقت الواحد وقت لهما. هذا تعليل القوله وهو أول وقت العصر، ولأنهما صلاتان تلي إحداهما الأخرى في زمان واحد الظهر والعصر، فآخر وقت الأولى يجب أن يكون أول وقت الأخرى. دليله المغرب والعشاء بالمزدلفة، ما هو ذا قاسها؟ أيوة. لا دليل، هو دليله وإيش تشير به للقياس؟ دليلها القياس، القياس على المغرب والعشاء في مزدلفة، ولأن ما جاز أن يكون وقتا للعصر بعرفة جاز أن يكون وقتا لها في سائر البقاع. دليله بعدما صار ظل كل شيء مثله، بعد ما صار ظل كل شيء مثله يصلح فيها الظهر والعصر بالإجماع. هذا فيه رد على الحنفية، لأن الحنفية يمنعوا الصلاة من الحين إذا صار ظل الشيء مثله، قالوا ما عاد وقت لا للظهر ولا للعصر، من أول المثل إلى المثل. إحنا قسنا المثل على المثل، ما دام يجوز صلاة الظهر فيما بعد المثلان فقل أولى في حال المثل، أقرب إلى الظهر. ولأن هذا وقت للظهر، أي مصير ظل الشيء مثله، فجاز أن يكون وقتا للعصر. ودليله فعل العصر بعرفة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله صلى العصر في عرفة في الظهر. وقيل إن صلى الظهر في الظهر، ولما هنا يشتبه إن صلى الظهر في الظهر، إنه قال ولأن هذا أي بعد مصير ظل الشيء مثله وقت للظهر، فجاز أن يكون وقتا للعصر. لا، لأن هذا أي وقت الزوال وقت للظهر، فجاز أن يكون وقتا للعصر. ودليله فعل العصر بعرفة. وقال في المغرب والعشاء في شرح التحرير أيضا: صلاة المغرب لها وقتا لأنها إحدى الصلوات الخمس، ما هي أحد، لأنها مؤنثة، ولهم مؤنث مجازي هو واجب التأنيث هنا لأن الصفة. إحدى الصلوات الخمس فوجب أن يكون لها وقتان، دليله سائر الصلوات يعني الظهر والعصر. هذا قاس، قاس المغرب والعشاء على الظهر والعصر. أو نقول صلاة مؤقتة فلا يتقدر وقتها بمقدار، دليله ما ذكرنا. ولأن صلاة المغرب والعشاء صلاتان تفعل إحداهما في وقت الأخرى في الحج، أي في مزدلفة، فوجب أن يتصل وقت إحداهما بوقت الأخرى. اشتيب الاتصال يشير إلى كلام أبي حنيفة حين قال إن من غروب الشفق الأحمر ما هو وقت الصلاة، لما يغرب الأبيض، ومن غروب الشمس هو وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمر، وإذا غرب الشفق الأحمر ما عليه وقت شيء إلى أن يغرب الشفق الأبيض، وإذا غرب الشفق الأبيض فقدوا أول وقت. وذا بيرد عليه في قوله، يقولها يتصل وقت إحداهما بوقت الأخرى، فالعشاء متصل بوقت المغرب مثل ما أن العصر متصل بوقت تليله وقت الظهر والعصر. ولأن هذا لو أسلم الكافر فيه لزمه فرض المغرب، وكذلك الغلام إذا بلغ والحائض إذا طهرت، فوجب أن يكون ذلك وقتا للمغرب. دليله عجيب غروب الشمس، يعني قياسا على ما بعد غروب الشمس. فوجب أن يكون ذلك وقتا للمغرب. أنا بالله اشتي إذا غرب، إذا صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وغربت الشمس فإن به صح تكملة العصر فيها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في التوسعة للظهر والعصر، لأن ما بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر، فجاز أن يكون وقتا للعصر. ودليله إذا كان بعرفة، فإن في عرفة يجوز له يصلي العصر، بل يجب عليه يصلي العصر في وقت الظهر أو يصلي الظهر في وقت العصر، المهم يجب عليه يجمع الصلاة. ما بهو ودليله، ودليله إذا كان بعرفة، ولأن ما بعد غيبوبة الشفق وقت للعشاء فجاز أن يكون وقتا للمغرب. دليله إذا كان بمزدلفة، فإنه يجب عليه يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، ولأن ما كان وقتا للمغرب إذا كان بمزدلفة جاز أن يكون وقتا لها إذا كان في سائر البقاع. أقاس سائر البقاع على مزدلفة، دليله قبل غيبوبة الشفق. وقال في الجمع للسفر بعد إثباته من جهة الأخبار، هذا مقياس من باب الأولى، إذا جاءت صلاة العشاء قبل غيبوبة الشفق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، في جزء صلاة العشاء بعد غيبوبة الشفق في وقته. هذا رد على أبي حنيفة الذي بينكر كون ما بعد غروب الشفق قال ما هو وقت الصلاة في الكل، لا المغرب ولا العشاء. وقال في الجمع للسفر بعد إثباته من جهة الأخبار، هذا في شرح التحرير كله في الكلام. ومن جهة المعنى، المعنى هو العلة هو القياس، لأن القياس بيبتني على المعنى، والمعنى هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع. نقول ولأن له القصر أي المسافة، فوجب أن يجوز له، أي أن يجوز له الجمع. دليله المسافر إذا كان محرما فإن له أن يجمع بعرفة والمزدلفة. ووجه آخر أن المقصود العبادة دون الوقت، وللسفر تأثير في إسقاط بعض العباد وهو الركعتان، فلأن يكون له تأثير في إسقاط بعض الوقت أولى، أولى أن يسقط بعض الوقت يعني إسقاط التوقيت. ولأن صوم رمضان يسقط وقته في السفر، ويجوز تأخيره إلى وقت آخر، فلا أن يسقط وقت الصلاة أو لا، لأن وقت الصوم آكد من وقت الصلاة. من أنه أوكد؟ لأن وقت الصلاة موسع ووقت الصيام ما هو موسع، هو مضيق، لأن وقت الصيام من الفجر إلى المغرب، ولا يجوز لأحد آخر الصيام يبتعد عن الله. لا صيام الأطفال اللي كان الأولين يهبهم يصوموا، يهبهم يصوموا أول يوم من الصبح لا حموا، ثاني يوم من حموا لا ضر يرابط. والصلاة صلاة الظهر وقتها موسع من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، ويجوز له آخرها إلى نصف الوقت بعد الزوال، لأن وقت الصوم آكد من وقت الصلاة. ألا ترى أن الصلاة إذا دخل وقتها جاز تأخيرها، وإذا دخل وقت الصوم لم يجوز تأخيره عن أول وقته لغير عذر، فدل على أن وقت الصوم أضيق، أنه لو بعذر ما الصيام ما بلا إذا أخر عن أول وقته لعذر يجب عليه قضاء. وذكر أن الجمع بينهما في وقت إحداهما جائز أيضا لمن عدا المسافر، ذكره في التحرير وذكره في الشرح، ما بلديه شرح التحرير بيبين الوجوه المبررات من القياس. احنا نكعنا على الأخبار كما قدمنا، قلنا أنه ذكر الأخبار وقدمنا هذه كتابنا. ذكر أن الجمع بينهما في وقت إحداهما جائز أيضا لمن عدا المسافر كالخائف والمريض والمشتغل ببعض الطاعات، وأورد في ذلك أحاديث. ثم قال: فدلت هذه الأخبار على أن الجمع غير مقصور على السفر فقط، هذا من ناحية الأخبار. وأما من ناحية القياس فقال: ولأنه معذور فجاز له الجمع بين الصلاتين كالمسافر، فالمسافر الأصل والخائف الفرع والعلة العذر، والحكم جواز الجمع. ونقول: في من اشتغل ببعض الطاعات أو المباحات إنه مشتغل بغير معصية فجاز له الجمع بين الصلاتين كالمسافر، انتهى. فالأصل المسافر، ماذا يبدو مني ما عاد بلشتي أبين أركان القياس. فالأصل المسافر والفرع المعذور بخوف أو مرض أو اشتغال بطاعة أو مباح، والحكم جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، والعلة المشقة. هذا أربع أركان ما هي كملت: الأصل والفرع والحكم والعلة الباعثة على الحكم، المشقة وطريقها. هذا طريق المسلك اللي قدمنا، المسلك هو طريق الطريقة العلية، يعني من أين ثبت لنا أنها علة. طريقها المناسبة، قلت لكم أمس إن الطريق طويلة وهي أصعب ما في كتاب القياس، لأنها تنقسم إلى نص أو إجماع. هذا هو السير، لأن النص والإجماع معروف، لكن الطريقة الثاني المناسبة. والمناسبة كون الحكمة تقتضي أن هذا تجيء علة فيها، ومنين لنا أن الحكمة تقتضي أن هذا يكون علة لهذا؟ أن ما بالنص، فالتعليل هنا عقلي وهو بالمناسبة، ولا هو ممكن استخدام الدليل العدلي هنا، لأن العدل ما هو مستدل بإدراك هذا الحكم، ما هو مستدل بإدراكه إلا بمعاونة الشرع. ومعاونة الشرع ما هي نصوص، ما له هي نص، من يبدي من الوجه الأول الذي قلنا أن الطريقة الشرعية هي النص، لكن بها نصوص بعيدة غامضة اعتبرها الشرع في بعض الأماكن، سمينا الطريقة هنا ما هي شرعية قلنا هي عقلية، سميناها المناسبة. وذلك مثلا نضرب مثل ولو فيه نص لكن بتقدير عدم النص، إذا جعلنا الإسكار علة في تحريم الخمر ونريد نجعل مسلكة غير النصوص، فما هو؟ هو المناسبة. ما معنى المناسبة؟ أي إن الشارع لو أنه جعل الإسكار طريقا إلى التحريم لم يكن خطأ، ولم يكن بعيدا في العقل. هذا معنى المناسبة، يعني إن الشارع لو اعتبر الإسكار وجعله سببا للتحريم لم يستبعده العقل، لأن ذو مناسبة. ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة هنا إن في هذا الاعتبار حافظ على العقل، والشرع قد حافظ على العقل، والعقل أيضا يقول بالمحافظة على العقل، لأن العقل يقتضي المحافظة على أصول، أصول ستة أو أكثر يسموها مقاصد الشريعة. هذا هي المناسبة، هذا بناء على ما به نص في الإسكار لأن علة. أما وبه نص فهو من المسلك الأول، المسلك الأول النص الصريح، وبعدها النص غير الصريح، وبعدها الإجماع، وبعدها المناسبة. والمناسبة هي أن الشرع لو جعل هذا علة في هذا لم يستبعده العقل. وبيجي بابها في كافة الطبري وفي الغاية، لكن ذي على وجه الجملة تمرين. ولذا قلنا في أول البحث هو تمرين لطالب العلم على شأن فني مبادئ له، لكن لا وصل عندها في أصول الفقه يوجد عندها بعض إلمان. وتسمى أيضا الإخالة، سموها الإخالة، من الإخالة هي الظن، أي أن العقل يحس لأن الإسكار ما هو مناسب أن الشرع يهمله، وأن العقل يقتضي اعتبار الإسكار سببا للتحريم. وتخريج المناط، سموه تخريج المناط لأن المناط هو العلة، والتخريج هو الاستنباط، لأن هذه المناسبة استنبطنا بها العلة. ويسمى القياس الذي هي المناسبة، القياس الذي المناسبة طريق علته قياس الدلالة. إن إحنا مبلا استدلنا على علية العلة إن ما فيها نص ولا إجماع، احتاجت إلى استنباط وتلفيق. والمشدة من أجسام المناسب المعتبرة، هذا الحين المشدة هي موجودة في الخائف والمريض وموجودة في المسافر. شتي نبين أن المشدة علة، منين جاءت علة؟ جاءت عن طريق المناسبة، لأن بناء على ما فيها نص، فهمتوا؟ بناء على عدم النص. وبنشير هنا إلى أن المناسبة أجسام كثير، هذا من أجسام المناسبة المعتبر، لأنها أجسام وبعضها بعض الأجسام ما هي معتبرة في الشرع ولا يجوز العمل عليها، يسموها المرسل، المرسل الملغي. لكن هذا من أجسام المناسبة المعتبرة، هي مقسمة أجسام مبينة في كتب الأصول، وبنبينها هنا. ليش إنها معتبرة؟ إذ هي من الملائم المعتبر، لأن المناسب أجسام، شيء منها ملائم وشيء غير ملائم، وشيء معتبر وشيء غير معتبر. الملائم يعني متناسب مع تصرفات الشرع، فالمشقة هي متناسبة مع تصرفات الشرع، لأن القرآن وصف إنها لا تزال تعتبر المشقة سببا للتخفيف في كل مكان. ابصروا كيف ان الله خفف عن المجاهد عن العرج، خفف عنه، قال ليس على العرج حرج ولا على المريض حرج، واعتبر الاحراج، اعتبر في اماكن. وذلك لان المشقة وصف مناسب للحكم، الحكم هو جواز الجمع، والمشدة وصف مناسب لجواز الجمع، لأنه إذا جاز لها الجمع هو أخف عليه وأنشط له، معتبر شرعا. قد اعتبرها الشرع في بعض الأماكن، ما هو في ذي المكان، ما في ذي المكان إحنا قد فرضنا عدم وجود النص، لكن اعتبره الشرع، اعتبر المشدة علة في الجملة. ومنين درينا؟ منين درينا أن الشرع اعتبره؟ بترتب الحكم على وفده، لأن الشرع قد رتب أحكام على وفق هذا المناسك، يتخفف عن الأعمى من في الجهاد، وعن الأعرج، وعن المرض، ما هو اعتبره ورتب الحكم على وفقه، لأن وافق المشكة، لأن المشكة تقتضي التخفيف. واعتبار النص والإجماع لجنسه في عين الحكم، لما اعتبر نفس المشكة ما بلا جنسها مشكة، جنس يعني المشكة في الجملة، وعين الحكم هو الجمع، لكن اعتبر النص والإجماع جنس المناسب أي المشكة في عين الحكم، وذلك في المجال ما هو جوز له الشرع الجمع، واعتبر المشكة علة، لكن المشكة اعتبر جنسها، ما هي عين المشكة، لأنه لو اعتبر عين المشكة إنها من تصبح ملغي، لأن من جهة مشكة المسافر فقط، من جهة مشكة غير المسافر ما تعتبر، لكن اعتبر جنس المشكة في عين الحكم وهو جواز الجمع. وهذا ضابط الملائم المعتبر المقبول عقلا وسمعا، هو ضابطه هكذا: وصف مناسب للحكم معتبر شرعا بترتب الحكم على وفقه، واعتبار النص والإجماع لجنسه في عين الحكم. هذا حقيقة، يجل إذا قال القائل المناسب كله معمول به أو لا، قلنا لا بدهش، يعني شرط أن يكون وصفا مناسبا للحكم معتبرا شرعا، ما شرط يعتبر شرعا في نفس المادة، هذا المادة عدنا نشتين نقيسها، لكن في الجملة ليش بترتب الحكم على وفقه في بعض الأمان. واعتبار النص والإجماع لجنسه أي جنس المناسب وهو المشكة في عين الحكم وهو جواز الجمع، وهذا ضابط الملائم المعتبر المقبول عقلا وسمعا. ورواه في الفصول عن أئمتنا وجمهور، رواه في الفصول أنه مقبول هذا المناسب، هذا نبدا دافع عنه لي لا يقول أنه من المناسب المرسل، من المصالح المرسلة، يجعلها مطعم المصالح المرسلة في مالك بن أنس، يعني المصلحة هذه مبلغ في الجملة ولا هي واضحة أن الشارع اعتبرها، مثال ذلك في الملغى، قال مالك بن أنس: إذا في السفينة مجموعة ركاب 1000 نفر وثقلوا عليها وتكلف ثقلهم إلى أن يحرموا جمع، قالوا يجمعوا 100، يجلها إسلام وتدعمه، هذا يسموها بيقولوا قتل الأجل حفاظا على الأكثر، قالوا به مناسب أمه، ولكن مناسب غير معتبر، لأنه ما بدأ يعتبر هذا المناسب، ما بدأ يعتبر جنسه في عين الحكم، في عين الحكم هو قتل، قلوا فيه مصلحة، والمصلحة هي المناسبة، المناسبة هي المصلحة، لكنها مصلحة ما هي معتبرة ولا ملائمة، ما هي متمشية مع تصرفات الشرع، ما هي معتادة. أما هذه المناسبة التي احنا في صددها، فإن الشارع اعتبرها في كل مكان، اعتبر المشقة، جعلها سهل بها في رمضان، اعتبرها في جواز الإفطار، اعتبرها في سقوط الجهاد أو سقوط بعض الجهاد. أنا أشير إليها، تقول أنا: وهذا ضابط الملائم المعتبر المقبول، أي لا غير المعتبر ولا المرجوك، مثل هذا المصالح المرسلة ما هي مقبول. ورواه في الفصول عن أئمتنا وجمهور، هذا رد على ذي ينكره، هو قوي، ورجحه القرشي في عقده، ونسبه إلى الجويني والغزالي ومالك ورواية عن الشافعي، قال في كتاب الدرائر المضية الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية للسيد الإمام صلاح بن أحمد بن المهدي رحمه الله في تقسيم المناسب الذي لم يقع النص على عليته، ما لفظه؟ قلت لكم هو المناسب، أبان أكرره ثاني مرة. طرق العلة أقسام: إما نص وإما إجماع، هذا القسم الأول، والثاني المناسبة، هذا المناسبة يعني ما بشي نص صريح في عليته، لكنه مناسب. ومنين طريقنا إلى كونه مناسب؟ هي طريق عقلي، لأننا بنفهم بمناسبة بين المشقة والتخفيف، فإن التخفيف يليق في الأشياء الشاكلة، يعني بحيث أن لو أن الشرع حكم بالتخفيف لما كان بعيدا بالعقل. قال السيد في تجزيم المناسب الذي لم يقع النص على عليته ما لفظه، المناسب إما أن يؤثر عينه في عين الحكم بترتب الحكم على وفق المناسب له، لأن يثبت الحكم مع الوصف في محل واحد فذلك لا يخلو، إما أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا، فإن ثبت فهو الملاحظ. هذا الذي احنا به ملاحظ، لأنه قد ثبت بنص كما قدمناه، قلنا بنص اعتبار جنسه في عين الحكم، ما بلنا أربعة أقسام الملائم، وهذا قسم منها قسم معتبر. وإن لم يثبت فهو الغريب، يعني وإن لم يثبت اعتبار الشارع عين الحكم في عين العلة في جنس الحكم، ولا جنس العلة في عين الحكم، ولا جنس في جنس الحكم، ما ثبت عن الشارع اعتباره أصلا، والغريب هذا ما هو معمول. والغريب هم هو قسام، إما أن يثبت أنهم خالف للشرع مما هو مع في خلاف في بطلان إذا هو معارض لنصوص الشارع، وإما أن لا يكون للشرع فيه أي حكم، فالغريب ما هو معارض لأن الشارع ما اعتبره والعقل ما دل عليه. ومثل لتأثير عينه في جنس الحكم بالتعليل بالصغر في قياس ولاية نكاح الصغيرة على ولاية مالها، قالوا إن الصغيرة كسائر كالذكر، يعني الصغير ذكرا أو أنثى الولاية للولي على مال، هذا منصوص على الشرع. فإذا جينا نقيس ولاية النكاح في تزويج الصغير على ولاية المال، ولاية المال الأصل، ولاية النكاح الفرع، والعلة الصغر، والحكم جواز الولاية، هذا المناسبة الصغير الصغر مناسبة، لكن في جنس الحكم وجنس الحكم والولاية، وهذا الجنس ما هو معروف ولا على النكاح بلا في الجملة، مع أن أصحابنا ما بيرضوا ولاية الولي على النكاح ولي المال إلا في بعض الأولياء، لكن إذا اعتبروا في الجملة أن الصغر إلا في الولاية على المال، هنقول ما بالله في جنس الحكم ما هو في عين، لأن عين الحكم هو ولاية النكاح، ولاية النكاح غير ولاية المال، فقسنا ولاية النكاح على ولاية المال لأن أولها ولاية الصغر هو المناسب، الأصل هو ولاية المال، والفرع ولاية النكاح، والحكم النفوذ حكم الولي، يعني ولاية جواز ولاية. قال وإما أن يؤثر بنص أو إجماع جنسه في عين الحكم كالتعليل بالحرج، هذه احنا في هذا الحين في المسألة. هل الخائف محرج والخائف الفرع، والأصل المثال، والعلة الحرج، والحكم جواز الجمع. كم لا فيها أركان القياس، ومسلك العلة هنا المناسبة. المسلك هي غير الأركان الأربعة، والمناسبة دليلها في اكتب الأصول، دليلها مأخوذ من قولنا بترتب الحكم على وفد المناسب له بأن يثبت الحكم مع الوصف في محل واحد شرعا بنص أو إجماع. ثبت الحكم بنص أو إجماع بالمسافر، وقد اعتبر الشرع المسافر، وقد اعتبر المشقة والحرج اعتبرها بالمسافر ولا قصرها على المسافر، فإذن هي معتبر ملائم. وأما الملائمة في ملائمة ما هو للعقل بل للشرع، لأنها ملائمة لتصرفات الشارع، لأنها عادة الشرع أن يجيب التخفيف عند المشقة. يقول لا يجمع الله بين عشرين، وهو مثل وحديث أيضا. كالتعليل بالحرج في قياس الحظر حال المطر على السفر في رخصة الجمع، هو جاء بالحظر لأن المخالفين واقفين فيه، ولا بعاد المريض أولى أولى من حالة المطر. فإذا قيل يجوز الجمع في الحظر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرج، فإن الحكم رخصة الجمع وهو واحد، والوصف الحرج الوصف المناسب يعني، وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع، والحاصل بالمطر وهو التأذي به، وهو نوعان مختلفان. وحينئذ فجنس الحرج مؤثر في عين رخصة الجمع بالنص والإجماع، بالنص والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج. إذا خالف أبو حنيفة في باقي السفر فما في الحج قبله، على أن الشرع قد اعتبر الحرج في الحج، ولو في الحج فيها أي في رخصة الجمع. وأما اعتبار عين الحرج فليس إلا لمجرد ترتب الحكم على وفده، إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس حرج السفر. اشتي لا يجعي يقول، لا يجعي يقول أبو حنيفة إن الشرع ما اعتبر إلا حرج السفر، ما اعتبر الحرج من حيث لا ما هو صحيح، لا اعتبر الحرج لأن رتب الحكم على أبقى لجل كان حرج، ما هو لجل كان حرج السفر. وهذا ودي بيسموها الأصوليين، بيقولوا لا يجوز القياس في العلة القاصرة، العلة القاصرة التي لا تتعدى الأصل. هذا ما هي علة قاصرة، ما علة متحديها لأنها موجودة في غير السفر، في بعض المرات أكثر من السفر، ولأن الشرع ما قصر الاعتبار على السفر، ما بالشيء الحصر ولا قصر، لكن أنها اعتبرت في السفر وسكت، ما يدل على عدم اعتباره في غير السفر. فإن قيل إن الحرج وهو المشقة وصف غير منضبط لما قد تقرر، وإيش بعدها؟ هذا خطأ، هي خطأ مطبعي، ولذا لم يعلل به القصر فلا يصلح علة. أبو لم إذا قيل احنا بنبينه، أبو باي بينه هو جواب ما قصر. ولذا لم يعلل به القصر فلا يصلح علة، وذكرها في الكاشف وذكرها في الطبري وغيره، قالوا إن شرط المناسب أن يكون منضبط، لأن المشقة لو نعتبرها إن من يؤدي إلى أنه يجب على الحاضرين أنهم يبصروا الصلاة في بيوتهم لأن الشاب مع المرض، فعدم جواز القصر في الحضر يدل على عدم اعتبار المشقة. ليش؟ لأن من شروط العلة التأثير، وعدم تأثيرها في بعض الأماكن يدل على ضعفها وعلى عدم صلاحيتها. اشتي نقرر كلامهم أولا قبل نرد عليه. قالوا إنه يشترط في العلة أن تكون مؤثرة، وهذه العلة غير مؤثرة لأننا وجدنا المريض في بيته ما بيبصر بالرغم من المشقة، والمشقة موجودة. فلو كانت المشقة علة للتخدير لجاز للحاضر أن يبصر. فمن هنا اشترطوا في الوصف في العلة هذا أن تكون منضبطة. ليش؟ لأن المشقة تختلف باختلاف الأشخاص، ناس بيتعب جهر وناس مريض وناس بخير وناس مرضى عذر وناس متجلد وناس ما هو متجلد. فما دامت كذا غير منضبطة فما هو ممكن أن الشارع يعلق عليها حكما شرعيا. هذا كلامهم، كلام صاحب القيل. الجواب من قبلنا أن لا يشترط فيها الانضباط، لأن القرآن اعتبرها وصرح في القرآن، صرح بالحرج وصرح بهذه الأعضاء التي فيها حرج. فلو كانت يشترط الانضباط لم يعتبر، فإن قلت هي الإرادة به خطير، قالوا إنه يشترط بالعلة أن تكون مؤثرة وعدم تأثيرها في جواز القصر حينما أثرت في القصر على الحاضرين يدل على عدم صلاحيتها. فالجواب من قبلنا أنها ما سقطت هنا عدم تأثيرها عدم صلاحيتها، لا لأن احنا شرطنا في العلة شرط ما هو موجود في الحاضر، شرطنا في العلة أنها لا تعارض نصا. فإذا عارضت نصا فيجوز إلغاءها بأماكن المعارضة فقط. فالنص جاء من الشارع على أن الحاضر يكمل الصلاة أربع، الظهر والعصر والعشاء، فهمتوا؟ وإحنا شرطنا في العلة ألا تعارض نصا، فإذا عارضت نصا فلا يجوز العمل بها لأنها أبعد من النص، أنها لم تنبط. فهنا سقطت ولم تأثر. ما هو لعدم صلاحيتها في الجملة؟ لا لكن لمعارضتها النص، ولا هي معارضة للنص إلا في القصر. أما في الجمع ما هي معارضة للجمع. اتضح الحين إلا به نصوص. فإن قلت فإن به نصوص في التوقيت والنهي عمومات والعلة خاصة، والعلة يجوز تخصيص العمومات بالقياس عندنا، ما هي نصوص عسرة، يعني نصوص شاملة للمعذورين، شمول هاي المعذورين عن طريق العموم والخاص أبرام نوعان، والعلة مخصصة والقياس المخصص يجوز العمل به، يعني يجوز تخصيص العام بالقياس. هذا ذي بيرخنوا عليه ايه الجواب؟ وانا ما جينا بدي البحث لا بجد يرخنوا عليها انهم بيبطلوا علية المشقة. هذا بعض الأضلاع من السنية بعض المحققين، ولا ما قال الوهابية ما هم عارفين القياس ولا هم عارفين للتعريف، لكن بعض المحققين منهم مثل بعض الشافعية وبعض الحنفية عندهم خبرة.
بالأولى
أن يسقطوا الوقت، يعني يوسعوا في الوقت، جاء توسيع، جاء إسقاط الصلاة في الصلاة. بالأولى يسقطوا في الوقت، ويشتري رجل جهوم قياس الأولى، وقياس الأولى قطعي، ويشتري القاضي زيت. لكن هذا الإيراد الذي بيورجوه يعولوا عليه، وأورده في الكاشف والطبري وكلهم. وكلفهم يقولون أنه يشترط في العلة الانضباط، والصحيح أنه لا يشترط. هذا قال إن فإن قيل إن الحرج وهو المشقة وصف غير منضبط لماذا تكرر؟ ولذا لم يعلل به القصر فلا يصلح علة. لم يعللوا به القصر للمسافر، عللوا القصر للمسافر بأنها كانت صلاة المسافر فنتين، فلا يجوز قياس الحضر على السفر في القصر بالإجماع. قال هذا صاحب القيل إن الحرج ما هو علة بالكلية، يجب أنه ما أثر على المريض والخائف والمشغول في أنه يجوز لهما قصر، فكذلك لا يجوز لهما جمع. فالمشدة لا يقاس بها جواز الجمع على المسافر. قلنا قد أجيب بانضباطه في الجمع، هذا أول جواب. قالوا أنه منضبط المشدة وقد حددناها في الأزهار وفي شرح الأزهار كما قدم، قلنا مباح أن ينفعه وينقصه التوقيت. انضباطه في الجمع بدليل جوازه سفرا وحضرا. إذا لم يمنع منه مانع شرعي بخلاف القصر، فإنه لو اعتبرت فيه المشقة لصادمت الإجماع على عدم جوازه حضرا عند حصول الحرج. قد أجيب بانضباط المشقة انضباط الحرج، ولذا جاز الجمع في السفر واعتبرها الشرع، اعتبر الحرج. وذي قد نبه على ما قلناه، قال إنها لو اعتبرت فيه أي في القصر المشقة لصادمت الإجماع على عدم جوازه أي القصر حضرا عند حصول الحرج. انتهى كلام السيد صلاح بن أحمد بن المهدي في شرح الأصول. ومثل كلامه رحمه الله بأكثر لفظه ذكر الطبري في شرحه على الكافر، وهو أيضا لفظ هداية العقول وهوامشها. وكذلك فعل الإمام الناصر الحسن بن عز الدين عليه السلام في البسطاس المقبول، فإنه أورد في تحقيق الملائم المعتبر مثل ما في الدراري بلفظه، الدراري هي شرح الفصول. وذكر النجراني في جامع قواعد دين الإسلام، والفقيه سليمان بن ناصر السحامي في شمس الشريعة قريبا مما نقلناه من الدراري. إيه ما زدنا 70 هان نقول كلامهم كله، لا بنبه على أنهم ذكروا مثله. وأورد ابن بدران الدمشقي في المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل معناه وأكثر لفظه. وقد أورد الآمدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام كلام الدراري بلفظه مكررا في الجزء الثالث والرابع. ومثله ذكر أبو الحسين في المعتمد، وأبو الحسين هو إمام الأصولية، أبو الحسين البصري، وهو موجود في كافة كتب الأصوليين المعروفة. أنا رديت بهذا الكلام على بعض أصحابنا لأنهم قالوا إن أهل الأصول قالوا إن المشقة ما هي معتبرة لعدم انضباطها، إن الله هي معتبرة وهي منضبطة. هذا والذين قالوا بقياس المعذورين في الجمع من المؤلفين في فروع الفقه فلا يحصرون. جناب الفافية خبر المبتدا على مذهب ابن حاجب والكوفيين على مذهب الهادي عليه السلام، هو بيجيب الفاف الخبر يقول والصلاة فأوجب الواجبات. الذين قاسوا المعذورين على المسافر لا يحصرون، كثرة ما لم حد ما بالذي حصرناهم الأصوليين، لأن المؤلفات في أصول الفقه دليل. وقد ذكرنا جملة صالحة منهم في قسمي كلمات المؤلفين في فقه أهل البيت ومتفقهة العامة، في قسمين ذكرنا كلامهم كلهم في قيس الخائف والمريض والمشغول في قيسوا على المسافر. نعت الجملة، أيوة يعني جملة كافية. وفي أول كلامنا الراهن في الاستدلال بالقياس، فمنهم السيد العلامة الحسين بن إبراهيم الديلمي قال في كتابه العروة الوثقى في أدلة ذوي القربى بعد إيراده أحاديث في جمع السفر استدلالا لقول الأزهار وللمريض إلى آخره ما ربه. وأما المريض والخائف والمشغول بطاعة أو مباح فللقياس على المسافر. هذا ذكرناه السيد الديلمي هو من آخر المؤلفين في الفقه. قلت المريض لحصول الحرج بالتوقيت والعجز عن المحافظة إلا بغاية المشقة، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومنهم السيد الجلال ذكره في ضوء النهار احتجاجا لقول الأزهار بالجمع لذوي الأعذار. هذا من أهل الفقه، احنا بنذكر بعضهم لأن كما قلت لكم لا يحصرون، وقد ذكرناهم بما تقدم عندما عددنا كلام المتفقهين من الزيدية والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، كاسوا على المزاح كاسوا المعذورين. ومنهم القاضي محمد بن أحمد بن مظفر في كتاب البستان الجامع للفواكه الحسان في تعليقه على قول البيان في الجمع للمعذورين، فهؤلاء يجوز لهم الجمع. هذا قال في البيان كذا، قال في البيان فهؤلاء أي المعذورين يجوز لهم الجمع. قال في البستان وذلك كما يجوز للمسافر، ما هو ذا قاسع على المسافر بجامع العذر من غير معصية. وفي البيان أيضا كما في القصر والفطر، يعني كما اعتبر الشرع المشقة في القصر وفي الفطر في فطر رمضان. قال في البستان يعني فإذا جاز، إذا جاز أي القصر والفطر جاز الجمع من غير فرق. وذكر في البستان عن الإمام يحيى في تعليل جواز الجمع للمسافر مطلقا قوله عليه السلام لأنه أرفق بالمسافر وأيسر لحاله وأسهل في أمره. صار كيف الإمام يحيى نص على المناسب أنسب أنسب المشكة السفر. وقال القاضي العلامة أحمد بن يحيى حابس رحمه الله في كتابه تكميل الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، وأما من جبر سنه بنجس أو نحوه فلا نص للأصحاب فيه. قال في الغير والأقرب أنه كالمستحاضة في عدم وجوب التأخير عليه. ما هو ذلك جائزة؟ ليش؟ أصله إذا جبر الإنسان سنه بذهب متنجس ولا بفضة متنجسة ما جهده نقش ويغزوه وباغ نجس السن. وذا عمده قالوا بعضهم من المستحاضة ما هو المذهب إن المستحاضة ما يلزمها تأخير الصلاة إلى آخر الأوتار، وأن يجوز لها جمع التقديم والتأخير والمشاركة. المستحاضة ما هي الحال؟ المستحاضة التي قد نسيت وقتها وعددها وحاضت زيادة على 10 أيام. فقاس من جبر سنه ابن جس كازه ابن حابس قال لا نص للأصحاب فيه ما به مستند للقياس. قال في الغير والأقرب أنه كالمستحاضة في عدم وجوب التأخير عليه لأن صلاته تامة وطهارته بالماء مثلها، ولكن لا يجوز له الجمع كما يجوز لها إذ لا مشقة عليه في التوقيت. فهمتم كيف اعتبر المشقة؟ أقول أنه ما يلزمها التأخير لآخر الإفطار بخلافها أي بخلاف المستحاضة فإنها بيشقبها بيشقبها التوقيت لأنها بتغتسل وتوضأ. بخلافها الانتقاض وضوئها بخروج الوقت. وقال في علية الألم للجمع دون التيمم وإنما جاز الجمع دون التيمم مع الألم لأن علة الجمع حصول المشقة وعلة التيمم خشية ضرر الوضوء انتهى. ما هو ذا اعتبر المشقة؟ وقال في حاشية الهداية وسائر المعذورين مقيسون على المسافر بجامع العذر. هذا حواشي الهداية بنعتبرها احنا لأنها من مؤلف الهداية نفسه. الهداية هداية الغفار في توضيح معاني الأزهار تأليف السيد الإمام صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير هي من محاسن كتب الزيدية بعد الأزهار. وقال في البحر والمريض المتوضي والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت كالمسافر. ما هو ذا قاسة بالكاف شبه بالمسافر. وفي الهامش هي هامش البحر في نسخة معنى مخطوطة فيها هوامش، يعني أن هؤلاء يجوز لهم الجمع كما يجوز للمسافر. تمت شرح بحر لخبر عبد الله جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، فدل على الجواز لغير المسافر وقياسا على السفر. وفي هامشة بجامع العذر بغير معصية تمت شرح بحر. وذكر في شفاء الأوام المعذورين ثم قال: قال السيد أبو طالب: وكذلك المشغول ببعض المباحات له أن يجمع كذلك تخريجا على المسافر، تخريج عن القياس. قال الشيخ علي خليل: وهذا تخريج صحيح من جهة القياس، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري: قال إمام الحرمين: ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل، ودليله من حيث المعنى أي من غير الأحاديث. هي عندكم من حديث ها؟ ودليله من حيث المعنى الاستنباط، الاستنباط يعني القياس، من الجمع بعرفة ومزدلفة، فإن سببه احتياج الحاج إليه أي إلى الجمع لاشتغالهم بمناسكهم. وهذا المعنى موجود في كل الأسفار، يعني احتياجهم إلى الجمع في كل السفر. ولم تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسك. الرخص التي جاءت في الحج ما هي مقيدة بالنسك، لا يقول إنها مشروطة بالنسك، لأن الوقوف بعرفة نسك والمبيت بمزدلفة نسك، فلا يقول القائل إن مشقة التوقيت إلا مقيدة بالنسك، لأن ما بشقت ما رأينا. فإن قيل إذا قالوا هذا قيد، وهو إن النبي حين بات بمزدلفة جمع، قلنا هذا ما هو، ما هو الآن في المفهوم اللقب، مفهوم اللقب ملغي ما هو معتبر. الآن تقول جاء زيد ما مفهومه من غيره، ما جاء ما له مفهوم. إلى أن قال: ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر، أسهل، يعني هو بيسهل على الإنسان، لأن ما على الإنسان ما هي مشاكل بالإنسان ركعتين زيدها، لكن التوقيت بيحتاج إلى وضوء ثاني ومشي ثاني إلى المسجد. فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعته، ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر، انتهى. وفي المدونة الكبرى، هذا المالكي المدونة في أفضل كتاب عندهم، أفضل قريب من الموطا، من الموطا لا يعمل بشيء خالص. قال سحنون بعد أن ذكر خبر الجمع بالمدينة، وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما في السفر، وسعد بن مالك وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فالمريض أولى بالجمع لشدة ذلك عليه ولخفته على المسافر، خفة الجمع. وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤونته إذا جد به السير، فالمريض أتعب من المسافر وأشد مؤونة لشدة الوضوء عليه في البرد، ولما يخاف عليه منه لما يصيبه من بطن منخرق أو علة يشتد عليه بها التحرك والتحويل، ولجلة من يكون له عونا على ذلك، فهو أولى بالرخصة، المريض أولى، وهي به أشبه منها بالمسافر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء في المطر للرفق بالناس، قال: والمريض أولى بالرفق لما يخاف عليه من غير وجه. هو ذا اعتبر المشقة وصحح القياس. سحنون، سحنون كبير المالكية وله مناقب عندهم ضخمة، حتى استغنوا عن الكتاب والسنة ما دام سحنون، قالوا ما يلزم إيراد الأدلة ولا الكتاب ولا السنة مع وجود المدونة. وفيها يعني في المدونة قال مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ انتهى. وذا كاس عليه، كاس المسافر على الواقف بعرفة. وكذلك أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات الممهدات، هذا ممهدات المدونة، تقديم المدونة، فإنه قاس المريض على المسافر، ما بالشيء أقاس، ما بأل لأن قاس في الماضي ثلاثة وبعضهم فالمضارع حقه مفتوح الأول يقيس. قاس المريض على المسافر في الجمع بالأولى، وقاس المسافر على المصلي بعرفة ومزدلفة في الجمع، وكثير غيرهم، وفي من ذكرنا كفاية. إلهنا ما إليه، هذا يبدو آخر العصر، ما بشي صعيد مثل ذي من أول الكتاب. أبلا أعتقد أني قد سحرت ولما توضح هو بحاجة، لأننا ما ذكرنا إلا قسم من الملائمة المعتبر، القسم ذي إحنا في حاجته، وباقي الأجسام الأربعة قد نبه عليها، إما أن يعتبر عينه في عين الحكم أو جنس في جنس الحكم، أو عينه في جنس الحكم أو جنس في عين الحكم، ما هي أربعة؟ ما بل أني قصدت بها علشان تمرين لطالب العلم لجله لا يوصل عندها في كتاب القياس وشكل جوكم معه. إلهنا وإليه.